مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حلقة جديدة من قطوف. ومع الحديث الشريف ومع الحديث الجميل ومع السيرة العطرة، مع سيرة خير الأنام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، سيدنا وحبيبنا وإمامنا، يتجدد اللقاء بكم دوما وأبدا. لكن اسمحوا لي مشاهدي الكرام أن أرحب أولا باسمي وباسمكم بضيفنا الدائم هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن محمد الزبيدي، الداعية الإسلامي المعروف وعضو الجمعية السعودية للعقيدة. أهلا بكم شيخنا.
حياك الله وبارك.
الله يبارك فيكم وينفع بكم. جرى الحديث في اللقاء الماضي وقبله عن غزوة بدر. اليوم نتناول شكلا من أشكال حياته صلى الله عليه وسلم، ألا وهو غزوة أحد. فغزوة أحد ربما تختلف كثيرا عن غزوة بدر، فغزوة بدر كما سبق وذكرنا لم يكن متأهب لها أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت بقدر الله عز وجل دون ما ترتيب منهم. لكن غزوة أحد تختلف عنها، إذ أنها جاءت بترتيب وإعداد. ترى كيف كان المشهد في هذه الغزوة، كيف بدأت، كيف أعد لها المسلمون، كيف سارت، كيف انتهت، وما الذي نتعلمه منها؟ شيخنا بارك الله فيكم، لو أردنا نتحدث ابتداء استعداد الطرفين للمعركة، المشركين من جانب والنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، كيف استعد الطرفان للمعركة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الغزوة تعد هي الغزوة الثانية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفت أستاذ معاوية في بداية حديثك أن غزوة بدر لم يكن الهدف منها هو القتال، وإنما كان السبب واضحا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأجل العيرة التي كانت مع أبي سفيان وفيها أموال الصحابة رضي الله عنهم. أما هذه الغزوة فكان قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبر أن المشركين قد أعدوا أنفسهم وتأهبوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. السبب من جانب المشركين أنهم لما منوا بالهزيمة العظيمة في معركة بدر وقتل من قتل من سادات قريش، لم تطب أنفس الكثير منهم، خاصة عكرمة ابن أبي جهل الذي قتل أبوه، وصفوان بن أمية وقد قتل أبوه، وغيرهم ممن جاءوا يبحثون عن ثأر لآبائهم، فقابلوا أبا سفيان فقالوا له حاول أن تقنع القوم من قريش بأن يجعلوا هذه الأموال التي كنت قد ذهبت بها وقد سلمت من محمد وأصحابه، أن يجعلوها مالا مقدما وتهيئة لأجل أن نهيئ معركة أخرى نصيب فيها ثأرنا من محمد وأصحابه. حاول أبو سفيان، طبعا كان المشركون في حالة عظيمة من الحزن، ومع هذا حاولوا أن يصبروا على جراحهم وعلى ما أصابهم، ومنعوا حتى النواح في مكة، منع الناس من البكاء لأجل أن يستعدوا لمثل هذا الأمر ويأخذوا بثأرهم. هذا فيه جانبان: الجانب الأول القسوة التي كان يعيش فيها المشركون وما كانوا يتعودون عليه من قضية الثأر والحروب التي كانت إبان جاهليتهم. الأمر الآخر أنهم منوا بهزيمة يحاولون أن يأخذوا ثأرهم ممن أصابهم في هذه الهزيمة، يرون ذلك كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهنا في هذا المشهد صور الله عز وجل ذلك، فقال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وهذا طرف مما ذكره الله تعالى في سورة الأنفال التي قلنا إنها جاءت تبيان كامل لما حدث في معركة بدر. أما ما جاء في معركة أحد فقد تحدثت عنه سورة آل عمران حديثا طويلا جدا حول هذا الأمر وحول أهداف الغزوة وبدايتها ونهايتها وما حدث فيها والهزيمة التي ربما كانت في نهاية المعركة للصحابة رضي الله عنهم. الشاهد هنا أن المشركين استعدوا من هذا الجانب، وافق المشركون على أن تدفع أموالهم لقريش، استعد المشركون، جمعوا من معهم من القبائل ممن حولهم من الأحباش وأهل تهامه وغيرهم ممن اجتمع لهم، فاجتمعوا في 3000 مقاتل وأخذوا معهم نساءهم لأجل أن يكونوا سببا في أن يثبتوا في المعركة فلا يفروا إذا رأوا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر، وخبر كهذا يحتاج إلى استعداد وإلى تهيئة للقوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر القوم بذلك في يوم الجمعة، وكان يتحاور معهم في قضية المعركة. فلما استشار القوم بعد صلاة الجمعة كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون القتال داخل المدينة، وكان يريد ذلك صلى الله عليه وسلم، لكنه جعل الأمر شورى بينهم. الذين لم يحضروا في غزوة بدر رأوا أنه قد فاتهم فضل عظيم، لم يحضروه ولم يشاركوا فيه، ومن يدرك فضل بدر؟ فرأوا أنهم أن تكون المعركة خارج المدينة لعلهم أن يحظوا بشيء من النصر، وأيضا ليروا الله من أنفسهم قوة وشدة وبأسا وجلدا وجهادا، فهم يتمنون أن يموتوا شهداء في سبيل الله. فكان غالبية من تحدث بهذا الرأي وأن يكون القتال خارج المدينة هم الذين لم يحضروا في غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الآراء ثم تنازل عن رأيه إلى رأيهم، لأن الله لم ينزل عليه شيئا يقطع بأنه لا بد أن يقول رأيه أو أن يحكم رأيه في هذه القضية. فلما كان يوم السبت تهيأ النبي عليه الصلاة والسلام ولبس لامة الحرب، فكأن القوم وجدوا في أنفسهم أنهم استكرهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر وما كان يريده، ورأي رسول الله خير من رأيه. فقالوا يا رسول الله لعلنا استكرهناك على هذا الأمر وكلنا طوع أمرك، فإن رأيت أن نقاتل داخل المدينة قاتلنا داخلها، وإن رأيت خارجها خارجها، فالأمر إليك. فقال عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يدعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه، وكنت قد أشرت عليكم بذلك ولكنكم أبيتم إلا الخروج. فخرج عليه الصلاة والسلام وخرج القوم معه في 1000 مقاتل. فلما وصلوا إلى هناك كما ذكر الله عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فلما وصلوا إلى قرب أرض المعركة وأصبحوا بين المدينة وبين أحد، هيأ المكان صلى الله عليه وسلم ووضع الرماة على جبل الرماة، وجعل جبل أحد خلف ظهره، والقوم يأتون فيأتون مقابلين للنبي عليه الصلاة والسلام الذين يأتون من مكة، أو يكونون يعني محاذاة اليمين، وتكون أيضا المدينة أمامه وجبل أحد من خلفه وجبل الرماة قريبا منه على الجانب. وكانت هذه المنطقة ستكون هي أرض المعركة التي سيدلفون إليها. في هذه الأثناء وقت اقتراب جيوش المشركين الذين جاءوا في 3000 وحملوا معهم نساءهم، وكان النساء يعني يغنين ويضربن الدفوف للرجال يعني تحميسا لهم في المعارك.
يعني عفوا شيخنا، الذي اختار مكان المعركة هو النبي صلى الله عليه وسلم.
طبعا المشركون وصلوا إلى هنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني خرج خارج
هم البيوت. هم وصلوا قبله؟
لا، ما هي قضية وصلوا قبله، هو قابلهم في الطريق. يعني هو قابلهم في هذه المنطقة حتى لا يدخلوا إلى المدينة. هو كان يرى أن يكون القتال داخل المدينة، لكن الصحابة أشاروا أن يخرجوا إليهم، فخرج إلى هذا المكان، فالتقى الفريقان هنا. لما تقابل الجمعان ويعني ستبدأ المعركة بدأ الانخذال.
طيب عفوا شيخنا بارك الله فيكم، قبل أن ندخل عن تفاصيل المعركة، هل هناك معلومات عن استعداد كل طرف من حيث التسليح ومن حيث عدد الفرسان أو المعدات أو ما شابه ذلك؟ يعني نظرا لأن معركة بدر يعني لم يكن فيها شيء، ذكرتم أنه لم يكن معهم سوى 3 فرسان أو فرسان، وأن المعركة يعني رتبها ربنا سبحانه وتعالى. لكن في غزوة أحد ذكرتم أنه لبس لامة الحرب وأنه استعد وأنه خرج 1000 مقاتل، فهل هناك معلومات عن تسليح كل طرف من الطرفين؟
هو مع هذا الاستعداد، تعرف أن الصحابة رضي الله عنهم خاصة في هذه الفترة كانت في فقر، يعني فترة الفقر، وهم لا يجدون شيئا، ولذلك هذه المعركة فيها يعني أيضا أشياء من المفارقات العجيبة. الصحابة سمعوا بالمعركة وعرفوا أمرها وخرجوا إليها، ومع هذا ما معهم إلا فرسان، والمشركون معهم 100 فرس.
هذا في بدر؟
لا، هذا في أحد أيضا.
أيضا في أحد؟
نعم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يظاهر في درعين، يعني لبس درعين عليه الصلاة والسلام. كان حامل الراية مصعب بن عمير رضي الله عنه. هيأ النبي صلى الله عليه وسلم جيشه، جاء حتى بعض الصحابة الذين لم يبلغوا 15 من أعمارهم خرجوا للقتال، وهذا في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم
أذكى قلوب القوم بقضية الدين وقضية الإيمان وقضية أن الجهاد في سبيل الله يعد ركنا من أركان الإسلام في حياتهم، لأنه لا بد أن تصد هؤلاء الأعداء لأجل أن تبلغ دين الله. فأصبح الجهاد خاصة في هذه الحالة فرض عين، استنفرهم القائد والعدو دهمهم في أرضهم، فكل شروط حروب العين توفرت، فأصبح الحرب واجبا عليهم. فخرج إليه القوم، خرج بعض الصغار، يعني عبد الله بن عمر، أسامة بن زيد، البراء بن عازب، زيد بن ثابت، كلهم دون 15 من أعمارهم، وحملوا سيوفهم وخرجوا يقاتلون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رد هؤلاء، وما أخذ إلا رافع بن خديج وسمرة بن جندب، أراد أن يردهما، فقالوا قد بلغ 15 من أعمارهما، فأراد أن يردهما، قالوا إن ابن خديج رام يعني قوي، يعني وإن كان صغير السن لكنه يجيد الرمي بالسهام، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الآخر إني أصرعه يا رسول الله، يعني أنا أقوى منه،
يهزمه يعني
يهزمه، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قضية خروج القوم يعني فيها تهيئة، أعداد المقاتلين معروفة، التسليح كما ذكرت لك النبي صلى الله عليه وسلم كان بهذا، وإن كان عدتهم الأخرى ما معهم إلا سيوف ورماح وسهام، وكذلك كان المشركون، لكن المشركون جاءوا بعدتهم وجاءوا متهيئين للمعركة، وعندهم الأموال التي كانت مع أبي سفيان، وحملوا معهم نساءهم، وأتوا بالذين يحملون الراية من بني عبد الدار، لأنهم الذين كانوا يحملونها في غزوة بدر. فلما التقى الجمعان المنافقون وجدوها فرصة، عندما تراءى الجمعان انخذل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، فهذا الفعل أوهن في قلوب المؤمنين، والخبيث استغل هذه الفرصة، وهذا هو دأب المنافقين، لأجل أن يوهن قوة المسلمين ويزيد في عزم وقوة المشركين، لأنه يريد أن ينتصروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فعلوا هذا وانخذل بثلث الجيش، كان في وقتها اقتراب مجيء عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، وهذا له قصة عظيمة في التاريخ في هذه المعركة، وعمره ما يقارب 70 عاما. لما رأى القوم يهربون قال إلى أين يا قوم؟ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لا نظن أن تلقوا قتالا، هذا كلام رئيسهم عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، وجعل يقول يأخذ بآراء هؤلاء ولا يأخذ برأيي، هو كان رأيه موافقا لرأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو وافق رأي رسول الله لأن هذا الرأي كان يناسبه، لأنه ربما اختبأ في بيته فما درى أحد عنه لو كان قاتل في مثل هذا، أما إذا خرج للقتال فهو رجل يخاف على نفسه ويخاف من المعركة، فلا يمكن أن يثبت فيها. فلما رآهم عبد الله حاول فيهم ذهبوا، لم يستمعوا له، قال أبعدكم الله، سيغني الله رسوله عنكم
صلى الله عليه وسلم.
ثم انطلق إلى المعركة. في هذه الحركة كادت أن تفشل طائفتها، الله تعالى يقول إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، بنو سلمة وبنو حارثة، كاد أن يعودا، والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقولون لا نريد لنا بهذه الآية شيء من الدنيا.
ما شاء الله،
سبحان الله، يعني تخيل الأمر دار في نفوسهم، ولكنهم علم الله صدق إيمانهم وعلم ما في قلوبهم من إيمان، فقادهم إلى المعركة، فجاءوا يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنعرف إن شاء الله بعد قليل يعني كيف دارت المعركة وكيف دار راحها.
كانت هناك رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم رآها حول هذه المعركة قبل أن يخرج، هل لكم أن تطلعون عليها قبل أن ندخل في تفاصيل المعركة؟
لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم الجمعة وذكر أن قريشا أصبحت قرب المدينة وأنهم جاءوا ليأخذوا بثأرهم، ثم ذكر لهم رؤيا رآها صلى الله عليه وسلم، وهي أنه رأى أن بقرا تذبح، وأن ثلما في سيفه، وأنه أدخل يده في درع حصينة، قالوا ما أولت ذلك يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟
قال أما البقر التي تنحر فإنها أعداد من أصحابي، وأما السلم في سيفي فإني أصاب في رجل من أهل بيتي، وأما الدرع الحصينة فإنها المدينة. هذه الرؤية التي رآها صلى الله عليه وسلم طبعا أخبر بها الصحابة، ولا شك طبعا أن هذا يعني يقين عند الصحابة لأن رؤية الأنبياء حق، لكن هذا لا يمنع أن يدخلوا في معركة. لما ابتدأت المعركة، بداية المعركة طبعا هجوم من الطرفين، وكان فيها انتصار ساحق للمسلمين.
سبحان
الرماة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقفوا على جبل الرماة، والقوم في هذه الزاوية في هذه المعركة يعتبرون، فالمشركون على الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل. خالد حاول وهو في الميمنة أن يصل إلى جبل الرماة، فأرشقه القوم بالنبل فهرب، كانوا 50 راميا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له القوم لعلنا استكرهناك، قال ما كان لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يدعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه، ولكن اصبروا واثبتوا وافعلوا ما أقول لكم. هذه الأوامر التي أصدرها النبي صلى الله عليه وسلم عظيمة. قال للرماة على الجبل لا تبرحوا مكانكم حتى يأتيكم أمري، لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتم الطيرة تخطفنا، لا تبرحوا مكانكم، إن كانت لنا فلا تشركونا، وإن كانت علينا فلا تدفعوا عنا إلا بالسهام التي أمرهم أن ينثروها. كان تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم شديدا على هذه الزاوية، هذه الناحية. فبدأت المعركة، انتصار عظيم للمسلمين. المشركون كان لهم هدفان أساسيان. إذن أسباب المعركة، الأول أن المشركين يريدون أن يأخذوا بثأرهم، والثاني أن الصحابة الذين فاتهم فضل بدر يريدون أن ينالوا فضلا آخر. هذان سببان عظيمان، وهناك أسباب أخرى بيّنها الله تبارك وتعالى في كتابه. هنا لما دارت رحل المعركة وبدأ القتال، كان حمزة رضي الله عنه يهد القوم هدا، وكان وحشي قد أمره سيده أنه إذا أن يقتل حمزة، فإذا قتله سيعتقه. وأتته هند بنت عتبة لأنه قد قتل أباها وقتل عمها، يعني حمزة قتل أباها وقتل عمها، فأوعدت وحشي بحلي تعطيه إذا قتل حمزة. في أثناء المعركة والقوم في غمار المعركة، كان في بدايتها انتصار عظيم وانتصار ساحق جدا للمؤمنين، لكن في نهايتها طبعا هذا الانتصار الذي ابتدأ المؤمنون والنصر الذي تحقق للمؤمنين، بدأ المشركون يهربون حتى سقطت رايتهم إذ تحسونهم بإذنه. شوف الآن انتصار، بدأ الانتصار للمؤمنين يتحقق. فبدأ المشركون يهربون، قتلاهم كثر، رايتهم سقطت، أخذ النساء يضربون وجوه الرجال ليعودوا إلى المعركة. عاد خالد إلى الرماة، حاول ما استطاع أن يصل معهم إلى حل، رشقوه بالنبل فعاد. وخالد فيه ميزة وقد ذكرناها في إحدى الحلقات، أنه رجل لا يكل ولا يمل، فحاول مرة أخرى فرد، فحاول مرة ثالثة. في المرة هذا لما رأى الصحابة الموجودون، لما رأوا الناس يجمعون الغنائم بدأوا ينزلون عن الجبل. قائدهم قال لا تنزلون، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنزلوا ولو رأيتم الطيرة تخطفنا. بقي معه عدد قليل، استطاع خالد أن يقضي على هؤلاء الموجودين على الجبل، فدارت رحل المعركة، استدارت الآن المعركة من جهة أخرى.
أستأذنكم شيخنا، يعني نقف عند هذه معنى مقطع مشاهدي الكرام يتحدث عن المعركة بشكل جرافيك ومع الصوت، نشاهد هذا المقطع ليعطينا ملخصا ثم نعود لشيخنا لكي يتابع حديثه حول معركة بدر أحد. عفوا.
غزوة أحد. في السنة الثالثة من الهجرة خرج مشركو قريش في جيش كثيف لمهاجمة المدينة، واستقر رأي المسلمين على ملاقاة عدوهم خارج المدينة. سار جيش المشركين حتى عسكر قريبا من جبل أحد في مكان يقال له عينين شمالي المدينة. كان الجيش يتكون من 3000 مقاتل بكامل سلاحهم، يقودهم أبو سفيان بن حرب. وخرج مع الجيش نساء المشركين لتحميسهم، تقودهن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان. وفي صباح يوم المعركة عسكر جيش المسلمين الذي يتكون من 1000 مقاتل في شعب جبل أحد، ومستقبلا المدينة وجاعلا ظهره إلى هضاب أحد. وجعل على ميمنة الجيش المنذر بن عمرو، وعلى الميسرة الزبير بن العوام، وعهد إلى الزبير مهمة الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد. ثم اختار صلى الله عليه وسلم 50 رجلا من الرماة الماهرين، وجعل قائدهم عبد الله بن جبير، وأمرهم بالتمركز على جبل يقع جنوب شرق معسكر المسلمين ويبعد عنهم حوالي 150 مترا، وذلك كي لا يحاول المشركون الالتفاف خلف المسلمين وتطويقهم. وشدد الرسول صلى الله عليه وسلم أوامره للرماة ألا ينزلوا من أماكنهم إلا بأمره. وبدأت المعركة، وانطلق جنود التوحيد في جيش المشركين انطلاق الفيضان، وهم يرددون شعارهم يومئذ أمت أمت، وسيطروا على الميدان سيطرة كاملة. حاول خالد بن الوليد الالتفاف حول المسلمين من الخلف أكثر من مرة، ولكنه فشل لبسالة الرماة الذين وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، فلم يكن أمام المشركين ونسائهم إلا الفرار والهروب من المعركة، وأخذ المسلمون يجمعون الغنائم. وهنا وقع خطأ كبير من الرماة، فقد ظنوا أن المعركة قد انتهت، فنزلوا من الجبل إلا قائدهم عبد الله بن جبير وتسعة معه، فقد ثبتوا على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولمح خالد بن الوليد ما حدث، فأشار للفارين من المشركين والتفوا حول المسلمين بعد أن قتلوا عبد الله بن جبير ومن معه، وأحيط المسلمون من الأمام ومن الخلف، وقتل منهم الكثير، وتشتتوا في ميدان المعركة. حاول المشركون بعد ذلك قتل المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجرحوه أكثر من جرح، وأشاعوا أنهم قتلوه فعلا. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم مكانه حتى تجمع حوله المسلمون، فأخذ في الانسحاب المنظم إلى شعب جبل أحد، واشتد المشركون في هجومهم لعرقلة الانسحاب، إلا أنهم فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام الذين نجحوا في التجمع في الشعب وصد هجمات المشركين. كان النهار قد انقضى، فانصرف المشركون مسرعين إلى مكة بعد أن تواعد قائدهم أبو سفيان مع المسلمين على اللقاء في بدر من العام التالي.
هذا المقطع مشاهدي الكرام يحكي لنا باختصار هذه المعركة، والآن نعاود الحديث مع شيخنا فضيلة الدكتور إبراهيم بن محمد الزبيدي حول هذه المعركة. كان الشيخ تحدث قبل هذا المقطع عن أن المشركين انتبهوا بقيادة خالد بن الوليد إلى أن الرماة بدأوا ينزلون من على الجبل لجمع الغنائم، فأراد أن يغتنم هذه الفرصة. شيخنا كنت تذكر أن خالد كان يتابع المعركة بجدية وكان عنده جلد، فربما لاحظ أن هناك عدد كبير من الرماة نزل.
طبعا مثل ما ذكرنا التغير المفاجئ الذي حدث هنا في المعركة، طبعا حول هذا تساؤلات كثيرة ذكرها القرآن الكريم بعد ذلك، لكن نحن الآن في أرض المعركة. التغير المفاجئ أن القوم وهم في خضم المعركة، الرماة خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتغير التكتيك الذي وضعه النبي عليه الصلاة والسلام بنزول هؤلاء إلى أرض المعركة وعودة خالد، ثم القضاء على عبد الله بن جبير ومن معه على الجبل الذين ما بقي إلا أقل من 10، فاستطاعوا القضاء عليهم من كانوا قد ثبتوا وقاتلوا ببسالة عظيمة، لكن كما يقال يعني الكثرة تغلب الشجاعة. ثم انعكست المعركة إذ إن المشركين لما رأوا خالد ومن معه عدت امرأة فحملت راية المشركين، لما رأى القوم الراية ارتفعت بدأوا يتجمعون حولها، فأصبح المسلمون بين فكي المشركين، أصبح المشركون من ورائهم ومن أمامهم، ثم المسلمون حوصروا حتى أنه حدث فيهم قتل فيما بينهم. يعني اليمان رضي الله عنه والد حذيفة ابن اليمان قتل من المسلمين، فالمسلمون أصبحوا حول بعضهم،
يعني صار هناك هرج وضرب.
نعم، فكثر القتل فيهم. ثم مع هذا الأمر ركزوا ضربهم على مصعب، وكان يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه درع، فحمل الراية بيمناه فقطعوا يمينه، ثم حملها بشماله فقطعوا شماله، ثم ضم عليها عضديه فقتل شهيدا رضي الله عنه. فنزل قول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كان هدف المشركين القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على عمه حمزة بن عبد المطلب. لما شاع الخبر قتل رسول الله، لما قتل مصعب شاع الخبر قتل رسول الله، خاصة أن القوم كروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، ويعني القوم تفرقوا، يعني لما حدث هذا الأمر تفرق القوم فأصبحوا يقاتلون، واختلفت صفوفهم، فشاع الخبر فيهم قتل رسول الله، لأن المشركين استطاعوا القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، واقترب منه رجل اسمه ابن قمئة، فقال: خذها من ابن قمئة، فضرب النبي عليه الصلاة والسلام فكسرت رباعيته وشج جبينه، وغيره كثير ممن أيضا حاول أن يرمي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: أقمأك الله. في هذه الأثناء ظهرت بسالة القوم، لكن كانوا في خضم المعركة الآن لا يدرون عن شيء، فلما جاءهم الخبر مات رسول الله أصبح حمزة يقاتل قتالا مذهلا كالأسد الهصور، كان يهد القوم هدا، حتى اقترب منه ابن عبد العزة، فلما رآه حمزة يريد أن يقاتل قال: إلي يا ابن مقطعة البذور، فضربه كأنه لم يخلق له رأس، فقال وحشي: فهززت حربتي حتى إذا رضيت عنها دفعتها إليه، فوقعت في سنته بين سرته وعانته حتى خرجت من بين قدمي، فما استطاع الحراك فقتل رضي الله عنه. لما قتل وأشيع الخبر مات رسول الله، الخبر زلزل قلوب الناس، وهذا الخبر حكمة من الله، كيف لو مات رسول الله ماذا سيفعل القوم؟ ولذلك لما نزل قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، كانت هذه الآية هي التي ثبتت القوم عندما مات رسول الله حقا. الشاهد هنا أن لما جاء الخبر تزعزع القوم، بدأ بعضهم في الهروب، بعضهم لم يقف إلا في المدينة، وكان بعضهم يقول: اجعلونا ندرك عبد الله بن أبي بن سلول لعله أن يأخذ لنا عهدا من أبي سفيان ألا يقتلونا. تزعزعت القلوب وتحركت النفوس، لكن بقيت مجموعة تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المجموعة التي بدأت تقاتل لما جاء الخبر طار ثوابها، حتى أن بعضهم كان يسير في المعركة تاركا سيفه، يعني عمر بن الخطاب طاح سيفه وأخذ يمشي، وأيضا سقط سيفه الزبير بن العوام، حتى جاء أنس بن النضر وهو الذي كان يقول فاتني يوم بدر لأن أشهدني الله مشهدا مع المشركين ليرين ما أصنع. قالوا خاف أن يقول كلمة فلا يفي بها. فلما رأى القوم يعودون قال إلى أين يا قوم؟ قالوا قتل رسول الله. قال وما تصنعون بالحياة بعده؟ موتوا على ما مات عليه رسول الله. اللهم إني أبرأ إليك مما يفعل هؤلاء يعني المشركين وأعتذر إليك مما يفعل هؤلاء المسلمين الذين هربوا. ثم ذهب يقاتل وأخذ يقاتل المشركين حتى قتل شهيدا فيه أكثر من 80 ضربة ما عرفته إلا أخته ببنانه
رضي الله عنه.
فبدأت المعركة فأفرد النبي صلى الله عليه وسلم في 9 7 من الأنصار و2 من المهاجرين
يعني يحيطونه يعني
ما أفرد يعني معناتها البقية تنافروا ويقاتلون وما بقي إلا هو صلى الله عليه وسلم وحوله 9. فقال من يصدهم عنا وله الجنة؟ فوقف هؤلاء 9 فجعلوا أنفسهم كالجدار ومعهم طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص فأخذوا يقاتلون فقاتل 7 واحدا تلو الآخر إلى أن قتلوا جميعا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بابن السكن هذا آخر واحد توفي قال قربوه مني. فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فقربه منه. فالرجل لما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وضع خده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلفظ نفسه وفاضت روحه إلى الله وخده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأثر من هذا الموقف وقال أشهد أنهم الشهداء عند الله
رضي الله عنه.
ثم قال ما أنصفنا إخواننا من الأنصار. سعد يرمي يقول له ارمي سعد فداك أبي وأمي وطلحة يدافع عنه حتى شلت يده. جاءت ضربة طائشة فأطارت جزءا من أصابعه فلما حس الألم قال حس. قال ما حملك على هذا؟ قال شدة الألم. قال أما إنك لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة ينظر الناس إليك.
لا إله إلا الله.
كانت مشاهد عظيمة. سعد جعل يرمي. الصحابة لما يعني سمعوا الخبر وجاء هذا في نفوسهم مع أنهم ثبتوا في المعركة شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك إذ رآه أحد الأنصار فلم يستطع أن يتمالك نفسه فصاح للمسلمين يا معاشر المسلمين رسول الله لم يمت. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة شجاعته تمر بك الأبطال كالما هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم نادى إلي عباد الله أنا رسول الله وهو يعلم أن المشركين سيصوبون السهام نحوه فانطلقوا عليه. فانطلق المسلمون يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان أول من وصل أبو بكر وأبو عبيدة وإذا بحلق المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم. أراد أبو بكر أن ينزعها قال أبو عبيدة دعها لي. من حبه في النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزعها بيده ولا بثوبه بل بأسنانه حتى لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نزعها إلا بثنيتيه سقطت أسنانه وهو ينزع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء جاء سنان بن مالك والد أبي سعيد الخدري وجاء عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري. أما عبد الله بن عمرو فدخل يقاتل القوم وأما مالك بن سنان فأتى حتى وقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام فرأى الدماء تسيل على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح الدماء لكن ما مسحها بثوبه ولا مسحها بيده جعل يمسح الدماء بلسانه ويبتلع الدماء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول مجها يقول والله ما أمجها حتى أنقى جبهة النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلق في المعركة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، حتى غاص في رماح القوم، وأتى عبد الله بن عمرو بن حرام وقاتل حتى قتل. جاء ابنه جابر قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: أهي جنة واحدة؟ إنها لجنان كثيرة، وإن أباك في الفردوس الأعلى. يا جابر، إن الله كلم أباك كفاحا بلا ترجمان. قال: يا عبدي تمن. قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. قال: إني كتبت عليهم أنهم إليها لا يرجعون. تمن. قال: أتمنى أن ترضى عني فإني قد رضيت عنك. قال: فرفع الله عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، وهو قد عاهد الله قبل ما يخرج، سل سيفه وكسر غمده ورمق بطرفه إلى السماء وقال: يا رب خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. هذا قبل المعركة. فصدق ربه ما عهده عليه وقتل شهيدا رضي الله عنه. فجاء الصحابة رضي الله عنهم فجعلوا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو طلحة الذي كان في الأول طلحة بن عبيد الله الذي شلت يده الآن، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، الذي وقف الآن أبو طلحة الأنصاري، صوته في المعركة بألف فارس. أتى فكوم على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وكوم عليه، وكان لا يخطئ بسهمه، فأصبح القوم يأتون يرمون سهامه له وهو يرشق المشركين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه صلى الله عليه وسلم يريد أن يرى أين يقع السهم، فيقول: لا ترفع رأسك يا رسول الله، لا ترفع رأسك أن يقع فيك شيء من نبالهم، نحري دون نحرك، صدري دون صدرك يا رسول الله. وجاء أبو دجانة فكوم عليه حتى أصبح ظهره من كثرة السهام التي فيه كالقنفذ، وما استطاع المشركون أن يصلوا إليه بأعدادهم الهائلة والقلة القليلة التي بقيت معه من أصحابه. فرأى صلى الله عليه وسلم فدائية عظيمة من هؤلاء القوم الذين جاءوا يتترسون أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويقاتلون حوله، حتى أم عمارة هي التي ضربت ابن قمئة حتى أخرجته من أرض المعركة، وتقول: عدو الله كان عليه درعان، ما استطعت يعني أن أصل إليه لأنه مدجج بالدروع، ولذلك ضربها ضربة فأثرت في جنبها رضي الله عنها، ولكنها ما منعتها من الجهاد في سبيل الله. ارتقى النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذا إلى الجبل وما استطاع المشركون الوصول إليه، ثم رشقهم الصحابة بالنبل فتوقف المشركون في مكانهم. فأبو سفيان أخذ يسأل: أفيكم محمد؟ قال: لا تجيبه. أفيكم أبو بكر ابن أبي قحافة؟ قال: لا تجيبه. أفيكم ابن الخطاب عمر؟ قال: لا تجيبه. ثم قال: أما هؤلاء فقد قتلوا جميعا، لم يتمالك عمر نفسه. قال: يا عدو الله، بل أبقى الله لك ما يخزيك. فقال: أقتل محمد؟ أقتلنا محمدا يا عمر؟ قال: لا والله ما قتلتموه، وإنه ليسمعك الآن. قال: أنت أصدق من ابن قمئة. ثم قال: أعله بل. قال صلى الله عليه وسلم: أجيبه؟ قولوا: الله أعلى وأجل. ثم قال: لنا العزة ولا عزة لكم. قال: أجيبوه. لنا العزة ولا عزة لكم. قال: أجيبوه. فقالوا: الله مولانا ولا مولى لكم. قال: يوم بيوم بدر. قالوا: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فهنا قال: إنكم سترون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني، وما رضيت وما كرهت وما أمرت وما نهيت، لكنكم سترون مثله، وموعدنا العام المقبل. قال: قولوا له: موعدنا العام المقبل.
وانتهت المعركة.
هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتفقد أصحابه، وهو صلى الله عليه وسلم يحب هؤلاء القوم طبعا، أصحابه الذين دافعوا عنه. من بقي؟ من قتل؟ قال: أين سعد بن الربيع؟ أول ما تذكر سعد بن الربيع، من يبحث عن سعد بن الربيع؟ فانطلق أحد القوم يبحث عنه فوجد سعدا في الرمق الأخير، قال يا سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك ويقول كيف تجدك أفي الدنيا أم في الآخرة؟ قال بل أنا في الآخرة، ولكن أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لمعاشر الأنصار لا عذر لكم إذا خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم فاضت روحه، قال فما ذهبت إلا وقد توفي رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
طبعا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبحث فما رأى منظرا أفظع مما فعل بحمزة، لأنه لما قتل وشاع الخبر أنه قتل عدت عليه هند بنت عتبة فبقرت بطنه وأخذت كبدة ولاكتها، حاولت أكلها فلم تسغها، وجدعت أنفه وجدعت أذنيه، وقيل مثلت به حتى قطعت مذاكيره، ونحو ذلك في مجموعة أيضا من الصحابة فعل بهم مثل هذا الأمر. ولما وقف النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت منظرا أفظع من هذا، ولولا أن تكون بعدي سنة لتركته على ظهر الأرض، يذهب إلى تأخذه الجوارح بحواصلها والدواب بأفواهها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومع هذا دفنهم صلى الله عليه وسلم بعد أن نزع السلاح عنهم، فيدفنون بجراحهم لا يغسلون ولا يصلى عليهم، فكفى ببارقة السيوف على رؤوسهم شهادة
رضي الله عنهم. وهكذا انتهت المعركة.
نعم. طبعا هي لها تكملة، ما أدري عاد كيف الوقت،
هو احنا بقي معنا 10 دقائق نحاول ناخذ فيها بعض العبر.
طيب اذا بس نختم. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم رتب اموره وعاد من ليلته الى المدينة، والناس على جراحهم. لما صلى صلاة الفجر حرك الجيش وقال لا يتخلف احد ممن حضر معنا يوم امس،
صلى الفجر في المدينة.
في المدينة. نعم. ولا لا يتخلف عنا أحد ممن حضر معنا يوم أمس، ولا يحضر أحد لم يحضر معنا يوم أمس. فهنا خرج النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه وانطلق حتى تجاوز المكان. وطبعا هنا المشركون لم يبقوا في أرض المعركة 3 أيام كعادة المقاتلين. المنتصر العادة أن يبقى 3 أيام في أرض المعركة تأكيدا لانتصاره. المشركون ما فعلوا هذا، وما أسروا من المسلمين ما أسر المسلمون منهم من 70. عند هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب وانظر، إذا كان القوم قد ركبوا الخيول فإنهم يريدون المدينة، وإن كانوا قد ركبوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإذا بالقوم يريدون المدينة كانوا قد ركبوا الخيول. فلما جاءه الخبر قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال القوم حسبنا الله ونعم الوكيل، فقاموا بجراحهم وحملوا سيوفهم وانطلقوا. فألقى الله الرعب في قلوب المشركين إذ مر رجل فلما رآهم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قادم قال ما لكم هنا؟ قالوا نريد أن نعود إلى محمد. قال لقد رأيت محمدا قادما عليكم بجنود لا قبل لكم بها. يقول أهل العلم إنهم لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ألقى الله الرعب في قلوبهم، ولذلك قال الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عاد بعد هذا إلى المدينة، وجاء القوم يسألون عنه.
استأذنك شيخنا معذرة لأني سمعنا الصلاة حتى لا نشق عليه. معنا محمد من السعودية.
محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. تفضل محمد ونعتذر على الإطالة.
بارك الله فيك، ودي أسأل فضيلة الشيخ سؤال. الله يبارك فيك.
تفضل يا شيخ أسمعك.
أسعد الله مساك بالخير يا فضيلة الشيخ.
يا مرحبا، مساء النور.
بارك الله فيك، أحبك بالله يا شيخ.
أحبك الله وبارك فيك.
عندي قطعة أرض أوقفتها وقف لوالدي مسجد، ولكن جاري أو جار الأرض هذه طلبني مدخل سيارة في هذا الأرض، يعني يقول لي يا محمد أعطني 4 متر من هذا الوقف مدخل لسيارتي الأرض أو لبيته، هل يجوز لي أعطيه من هذا الوقف اللي أنا وضعته لوالدي من هذه الأرض 4 متر أم لا يجوز؟ بارك الله فيك يا شيخ، ولو إن سؤالي خارج الموضوع بس أنا لأول مرة ترى في حياتي أكلم في قناة. بارك الله فيك يا شيخ.
يا مرحبا، حياك الله.
شكرا جزيلا يا شيخ.
شكرا لك أخي محمد. معنا علي من السعودية. علي تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا بسأل عنك غزوات النبي، كم عليه الصلاة والسلام غزوات النبي؟
كم عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم؟
أيوة الله يجزاك خير بارك الله.
نعم سيجيبك الشيخ بإذن الله. ونذكر المشاهدين الكرام بأن هناك برنامج للفتاوى يذاع على هذه القناة المباركة يوم الجمعة، عنوانه فاسألوا أهل الذكر، يذاع يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 6:30 لمن أراد الاستزادة من الاستفسارات والفتاوى الشرعية. شيخنا بارك الله فيكم، محمد سأل عن حكم اقتطاع قطعة من الأرض التي أوقفها على والديه.
طبعا نحن هنا ما ندري الأخ محمد بماذا أو لماذا أوقف هذا الوقف. الوقف إذا أوقف فإنه لا يجوز التصرف فيه إلا لما أوقف له، الوقف لا يتصرف فيه إلا لما أوقف له، ولا يجوز تغييره إلا إذا تعطلت مصالحه، لا يجوز تغييره إلا إذا تعطلت مصالحه. فإذا كان هذه الأرض أنت أوقفتها لأجل أن تعمل عليها شيئا معينا، إذا كان هذا الجزء اليسير الذي تأخذه لن يؤثر على ما نويته من هذا الوقف فلا حرج إن شاء الله عليك فيه، لكن لا يؤدي إلى تعطيل الوقف أو عدم الاستفادة منه، لأن نحن ما ندري الآن الأخ يعني لماذا أوقف وش الهدف منه. فإذا كانت هذه الأرض مصالحها تقوم حتى لو أخذ منها هذا الجزء فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
نفع الله بكم جزاكم الله خيرا. طيب أخونا علي يسأل كم هي عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التي غزاها؟
أتمنى مثل هذه الأسئلة التي يسألها الإخوة يعني يحاولون هم البحث عنها،
يعني سهلة يسيرة.
نعم يعني أنا أقول هو لما يعود إلى السيرة ويبحث عنها ويبحث عما كان فيها، لأن قضية أنك تعرف عدد الغزوات ليس مهما بقدر ما تعرف ما الذي دار في الغزوات وكيف أدارها النبي صلى الله عليه وسلم وما هو الهدف منها وكيف كان الصحابة يفعلون معها، لأن الهدف ليس أن نعرف أعدادها. طبعا هي أعدادها على كلام كثير من أهل العلم أنها 27، لكن أقول ليس القضية في قضية أن نعرف العدد، القضية في الغزوة نفسها. ولذلك كان السلف يعلمون أولادهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كما يعلمونهم السورة من القرآن، كيف بدأت، ما الذي حدث، كيف مواقف الصحابة، كيف ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يقطعون إربا إربا. كل هذه المعاني هي التي تبعث الإيمان في قلوبنا وتشحذ الهمم لأن نتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
حسن الله عليكم وزاكم الله خيرا. معنا اتصال آخر من السودان، معنا جعفر. تفضل جعفر أنت على الهواء. جعفر تسمعني؟
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي نسمعك.
حياكم الله مولانا.
حياك الله يا مرحبا.
لو سمحتم هل يمكن الإجابة على سؤالي من خارج البرنامج لو سمحتم حتى يطمئن قلبي يا سيدي؟
تفضل الشيخ يسمعك باختصار وتكرمت.
سيدي السلام عليكم مولانا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. لو سمحتم مولانا أرجو إفادتنا، نحن أهل السنة ومذهبنا المذهب المالكي، والمذاهب الإسلامية هي 4، فهل المذهب الشيعي هو من ضمن المذاهب الإسلامية أم هو مذهب آخر؟
طيب في سؤال آخر جعفر؟
نعم سيدي.
طيب اختصر قول بارك الله فيك.
نريد الإجابة بس يا سيدي حتى نطمئن يا سيدي.
طيب سيجيبك
المذهب غير الإسلامي أم ماذا؟
طيب سيجيبك شيخ بإذن الله.
هذا هو فقط سؤاله.
سؤال يسأل عن المذهب الشيعي، هل هو مذهب ضمن المذاهب الفقهية المعتبرة المالكية والحنبلية والأحناف والشافعية؟ طيب معنا أبو هشام من السعودية. تفضل أخي الكريم أنت على الهواء.
السلام عليكم، كيف حالك يا أبو معاوية؟
وعليكم السلام ورحمة الله بخير. تفضل.
أحييك أحيي الشيخ وبيض الله وجيكم على ذا القناة.
آمين حياك الله.
بارك الله فيك.
اللي أنا بقول حاجة واحدة، يعني ما الموصل اللي حاصل فيها، يعني داعش يعني بكل المناطق أهل الكتاب والسنة وأوروبا، بس داعش هذه وش بنين طلعت لنا؟ يعني أذبح بأهل السنة بالعجائز وبالأطفال.
نعم نعم، أشكرك أخي، وسيعلق هذا الشيخ على هذا الأمر. وإن كنت أذكر المشاهدين الكرام بأن هناك يعني الحمد لله القناة حافلة بكثير من البرامج التي تتناول الجانب العراقي والسوري واليمني، ونتحدث فيها والضيوف كذلك. أيضا هناك برامج للفتاوى، وهناك برامج للتفسير، وبرامج للعقيدة. فيعني من الأولى والأكمل والأجمل أن نجعل لكل لقاء أسئلة تتناول موضوعه وتتحدث حول ما يدور فيه. شيخنا، لأنه هنا يتبقى معنا وقت، جعفر من السودان يظن أن المذهب الشيعي ضمن المذاهب الفقهية المعتبرة، فبارك الله فيكم، بين له هل هو مذهب فقهي أم أنه اتجاه عقادي أم ماذا؟
الشيعة في مذاهبهم أولا لا يعتبرون من المذاهب الإسلامية. المذاهب الأربعة هذه تختلف في الفروع ولكنها تتفق في العقيدة، تختلف في الفروع المسائل الفقهية ولكنها تتفق في العقيدة. فكل هذه المذاهب، المذهب المالكي والمذهب المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي، كلها متفقة في أصول العقيدة، تختلف في بعض المسائل التي يسميها العلماء مسائل الفروع. أما المذهب الشيعي فهو مذهب مخالف لأهل السنة في أصوله، وهو مذهب باطل. الذين يعتقدون أن عليا أولى بالخلافة أولى بالرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يقدحون في خلافة أبي بكر وعمر، والذين يلعنون الصحابة رضي الله عنهم، كيف تريد أن تجمع بين الضدين، بين من يتولى الصحابة ومن يكفرهم؟ كيف نقول بأن المذهب الشيعي مذهبا صحيحا وهو يرى أن القرآن محرف، وعندهم قرآن غير هذا الكتاب الذي أمر الله تبارك وتعالى أن يكون شرعة للمسلمين وأن يعملوا بأحكامه؟ فكيف تريد أن تجعل هذا مذهبا وهو يخالف المذاهب في أصوله؟ فنقول المذهب الشيعي مذهب باطل، وحتى في الفروع، يعني في قضية الوضوء، إذا أتينا إلى الوضوء وقرأت أنت يا أخي الكريم، الأخ الذي من السودان، وقرأت عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل قدميه، المذهب الشيعي ما عندهم غسل للقدمين، يمسحون على الأقدام. إذا كان الرجل الذي جاء كما عند أبي داود بسند حسن الذي صلى ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، أمره بإعادة الوضوء والصلاة، فكيف بإنسان أصلا في كل صلاته ما يغسل قدميه ثم يرى أن هذه صلاة صحيحة يتقرب بها إلى الله وهو يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم علانية؟ يقول هذا في مسألة فقهية، لكن هم يخالفوننا في العقيدة، ولذلك الحكم فيهم. الذين يكفرون الصحابة رضي الله عنهم، أو يرون أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقعن في خيانته حاشاهن من ذلك، أو يرون أن القرآن محرف، هؤلاء كفار خارجون عن الإسلام، فليس لهم أصلا مذهب صحيح.
أحسن الله عليكم شيخنا. بهذا مشاهدي الكرام نكون قد أتينا لختام هذا اللقاء المبارك من قطوف. كان هذا اللقاء حول غزوة أحد التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. ربما لم نأتي على الدروس المستفادة من هذه الغزوة، لعلنا نعرج عليها في لقاء قادم بإذن الله. لكن في الختام اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الجزيل باسمي وباسمكم لضيفي هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم ابن محمد الزبيدي، الداعي الإسلامي المعروف وعضو الجمعية السعودية للعقيدة. شكر الله لكم شيخنا.
بارك الله فيك.
الله ينفع بكم، جزاكم خيرا. شكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. وفي الختام نعتذر لمن لم نستقبل اتصاله أو تأخرنا عليه، فلم يكن بمقدورنا ذلك. دمتم في حفظ الله مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء جديد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم.